بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الأفاضل، أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إخوتي الأفاضل، كان من بدايات التي ذكرناها في درسنا هذا بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم التحلي بها، فكان منها أولا الإخلاص لله تعالى به، ومعنى ذلك إرادة وجه الله به، إرادة وجه الله سبحانه وتعالى به. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اثنين، تطهير القلب من نجاسة الشرك والرياء والحسد والحقد والبغضاء والشحناء، وتعميره بالإخلاص والمحبة لعباد الله المؤمنين والتوادي معه. ثلاثة، الاجتهاد في طلب العلم والتدرج في ذلك والعناية بالتأصيل فيه. أربع، عدم الاستعجال في العلم وفي الاستدراك على العلماء والتشوف للردود والمناظرات والتأليف. خمسة، العناية بتزكية النفس بصالح الأعمال والعناية أولا بالفرائض والاجتهاد ما استطعت في النوافل. ستة، التبرؤ دائما من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، ودوام اللجوء إلى الله والاستعانة به وحده والتوكل عليه مع الأخذ بالأسباب الموصلة إلى المراد. سبعة، الحذر من المعاصي والمخالفات الشرعية، فهي سبب للخذلان والحرمان من التوفيق. فالعلم نور والمعاصي ظلمة، فالواجب العناية بتبديد الظلمة لينتشر النور والضياء في القلب. لعل ما كتبتم ثمانية. الثمانية، وجوب لزوم منهج السلف الصالح علما وعملا. وجوب لزوم منهج السلف الصالح علما وعملا، والحرص عليه. وجوب لزوم منهج السلف الصالح علما وعملا والحرص عليه والدعوة إليه، والحذر والتحذير من مخالفته ومخالفيه، يسمونه لف ونشر هذا. ولزوم منهج السلف الصالح علما وعملا والحرص عليه والدعوة إليه والحذر والتحذير من مخالفته ومخالفيه. تسعة، اليقين بموعود الله بسعادة الدنيا والآخرة، اليقين بموعود الله بسعادة الدنيا والآخرة لمن سلك سبيل المتقين. تسعة، اليقين بموعود الله بسعادة الدنيا والآخرة لمن سلك سبيل المتقين من السلف الصالحين، وعدم التشكك والتردد في ذلك كما نراه من بعض المتخاذلين. اليقين بموعود الله بسعادة العبد في الدارين، في الدنيا والآخرة يعني، لمن سلك سبيل المتقين من السلف الصالحين، وعدم التشكك والتردد في ذلك كما نراه من بعض المتخاذلين. عشرة، أخذ العلم عن أهله من أهل السنة المزكين. إحدى عشر، طبعا إذا وقفت عند عشرة جيدا وفهمتها وعيت إيش المقصود بإحدى عشر؟ إذا 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 سلمت لك العاشرة فهمت الإحدى عشر. في العاشرة لا يؤخذ العلم إلا عن أهله، لا يجوز لك أن تذهب تطلب علم إلا عند علماء أهل السنة، مشايخ أهل السنة، ولا يؤخذ عن أهل الأهواء ولا كرامة. كان رجل في المدينة يقولون إنه من أعلم أهل الأرض باللغة، شنقيطي يقال له أحمد من شنقيط، كان مشايخنا يحذروننا منه. كان بعض الإخوة يقول لو بقيت ما أعرف شيء في اللغة إنجليزي ما طلبت على هذا علم اللغة. وكنا نرى بعض السعوديين عفى الله عنهم يذهبون إليه في بيته يدرسون عليه. كان قوي هو في اللغة لكنه أشعري، كان مشايخنا يحذرون منه. كان يجلس في الحرم، بعض المساكين يأتي يطلب عليه وبعضهم يذهبون حتى له في بيته. فهذا أمر متواتر ثابت في الكتاب والسنة، وتواتر عن السلف التحذير من أخذ العلم عن أهل الأهواء. كان ابن سيرين يقول ولا آية ولا كلمة، يقول لا أتلو عليك آية، يقول ولا كلمة. قال في آخر الأمر إما أن تخرج أو أترك لك البيت، يترك بيته لبعض أهل البدع حتى لا يسمع كلامهم. فلا يؤخذ عن العلم عن أهل الأهواء ولا كرامة، ولا يسألون في دين الله لأنهم غير موثوقين. وهم كالمريض الذي كالطبيب الذي ليس هو بطبيب، يظن أنه طبيب وليس بطبيب، فكيف يطلب عنده العلاج؟ وأمراض القلوب أخطر من أمراض الأبدان، أمراض الأبدان غايتها أن تفسد هذا البدن وكلنا سنموت، نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. أما أمراض القلوب عافاني الله وإياكم فعاقبتها الخسرة في الدنيا والآخرة، فلا يطلب دواؤها وعلاجها إلا عند أطباءها الشرعيين الصحيحين، وهم علماء أهل السنة، علماء أهل السنة يؤخذ عنهم ويعرف لهم قدرهم. 11، إذا حضرت عند هذا الذي وصفنا حاله من علماء أهل السنة يكون الاستماع بإذن صاغية وقلب يقصد الاستفادة، كما ذكر هذا الشيخ صالح الشيخ في بعض الأشرطة. لا يكون يعني بعض الإخوة يكون مثلا قوي في اللغة فيحضر عند الشيخ السلفي وما أحد معصوم، فيصير همه أن ينظر المرفوع والمفعول وكذا فتضيع عليه الفائدة، يصير يركز على شوف كيف رفع المنصوب أو رفع أو نصب المرفوع فتضيع عليه الفائدة، يصير قصده وهمه تساقط الأخطاء. هذا خطأ، ينبغي إنسان أن كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من ألقى السمع وهو شهيد. وهذه 11 لا تحصل لك إلا بضمان العاشرة، إذا حضرت عند أهل السنة فتحضر بقلب واعي يقصد الاستفادة ويحرص على الاستفادة، ليس يقصد تتبع العترة وتتبع المرفوع والمنصوب والمخفوض والمجرور. وهذا لا يعني، هذا لا يعني أنه أن الذي سيتكلم أمامك معصوم، لا عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة. نحن لا ندين الله بعصمة إلا لنبينا محمد والأنبياء والرسل من قبله صلوات ربي وسلامه عليهم. فيكون قلبك هذا إذا ردت تنتفع، يكون قلبك قصدا قاصدا النفع والانتفاع والاستفادة وصلاح نفسك بهذا العلم. وهذا لا يعني أن ذلك المتكلم معصوم، فإذا وقع الخطأ والزلة فالشريعة أعظم من كل شيء، الشريعة أعظم من كل شيء، وصيانتها وصيانة منهج وصيانة الدين وصيانة العقيدة وصيانة الحلال والحرام في أي شيء من مباحث الشريعة هي أعظم من مكانة أي أحد من العلماء أو غيرهم. فتحفظ للعالم وللشيخ مكانته وينبه على الخطأ بأدب ولطف ورفق، فلا يكون إنسان تقصده تتبع العترة والخطأ، وإنما إذا وقع فالشريعة وكلام الله والمنهج والدين والعقيدة والحلال والحرام والمعاملة وأي شيء من دين الله هو أجل وأعظم من كل أحد، فلا بأس أن ينبه برفق ولطف، وبهذا توجد المحبة والاحترام المتبادل والتعاون على البر والتقوى بين المعلم والتلميذ. بعد ذلك نعم هذه الحادي عشر نعم الاستماع بأذن واعية وبقلب يقصد الاستفادة. استماع للعلم بأذن واعية وبقلب يقصد الاستفادة. عرفنا أن الأصول جمع أصل وأنه المقصود به أساس الشيء، ثم دخلنا على تعريف القرآن وهو مادة القرآن على ماذا تدور؟ على الجمع. وعرفنا أن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله يتكلم بما شاء كيف يشاء متى شاء سبحانه وتعالى. فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ما زال الله سبحانه وتعالى متكلما من الأزل، وأن القرآن كلام الله. وعرفنا أن أهل الأهواء قد خالفوا أهل السنة في هذا، وقالوا أن القرآن مخلوق، وأنه قد ترتب ويترتب على قولهم هذا مفاسد عظيمة. مفاسد عظيمة: أولا مخالفة كلام الله وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بهذا ضلالا. قل الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم أنه يترتب على هذا إبطال الأمر والنهي، لأن المخلوق لا يستفاد منه أمر ولا نهي. انظر مئات السنين إلى هذا العمود لن تستفيد منه أمرا ولا نهيا، المخلوق لا يستفاد منه أمر ولا نهي، وإنما يستفاد الأمر والنهي من آمر وناهي، من الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، يتكلم به آمر وناهي، فيستفاد منه أمر ونهي. وذكر الشيخ العثيمين أمرا آخر، وهو أنه يلزم من هذا القول بأن القرآن مخلوق أن يكون كل كلام في هذا الكون كلامه. ومن التزم بهذا اللازم؟ الصوفية أهل الحلول والاتحاد، فقالوا: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. هذا كلام أهل الحلول والاتحاد. فإذا كان هذا اللازم باطلا، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. واضح؟ انتهينا من هذا. بعد ذلك قال الشيخ العثيمين، ذكر آية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعرفنا حفظ الله للقرآن، ونقلنا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رحمة واسعة ما يبين أن القرآن ولله الحمد قد حفظ لفظا ومعنا وحتى كتابة وتدوينا. وبعد ذلك أشرنا إشارة مكملة للمبحث أن من زعم أن في القرآن زيادة أو نقصا فإنه يكون كفرا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أتممنا هذا بفائدة أن ليس كل ما قال فيه العلماء أنه كفر يكون الواقع فيه كافرا، ولا بد من إقامة الحجة وبيان المحاجة. وقرأنا حتى من كلام الشيخ ربيع ما يفيد في هذا. نقل من الواسطية بعض الآيات التي جمعها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في تنوع إثبات كلام الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، فمنهم من كلم الله. وهذه كلها استفاد منها الشيخ العثيمين الشارح رحمه الله ورحمة الله على الجميع، بيان معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله، أنه منه بدأ، وأن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن الله يتكلم متى شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. أشرنا بعد ذلك بعد قضية حكم على من أنكر شيئا من القرآن أنه كافر يا قدار، كفائدة مكملة أن كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي حجة وأصل من أصول الشريعة، العظيمة، وكذلك من أنكر حجيتها فهو كافر بإجماع العلماء، بل من أنكر حديثا واحدا ثبت عنده صحته ولكنه رده لهواه يكون هذا كفرا. ولكن كل ذلك داخل تحت ما نقلنا من كلام شيخ الإسلام تيمية حين قال: وقد يقال عن الشيء أنه كفر، ولا يعني أن كل من وقع فيه يكون كافرا حتى تستبين الحجة وتقام، حتى تستبين المحجة وتقام الحجة. ثم الشيخ رحمه الله أدخلنا في بعض صفات القرآن، لأن المقصد أي عالم يريد أن يقدم لك بمقدمة تدخلك على كتاب عظيم ليس هناك أعظم منه على وجه الأرض، لا بد أن يشحد همتك في بيان عظيم وصف هذا الكتاب الذي أنت مقبل عليه. ومن أعظم أوصافه أنه كلام الله، هذه واحدة. الثانية، لابد أن يبين لك أن فيه الخير والكفاية والحق والهدى. ولذلك من أول آيات في كتاب الله قال الله: لا ريب فيه، لا شك فيه. وهذه يبعث عندك اليقين والطمأنينة، أنك لا تدخل على كتاب متردد فيه، شاك فيه، هل أجد فيه الهدى أو لا أجد فيه الهدى، هل أجد فيه الكفاية أو لا أجد فيه الكفاية. لا، أقفل الله سبحانه وتعالى كل هذا. فالشيخ رحمه الله كعالم من علماء أهل السنة يريد أن يأخذ بيديك إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ليسره لك وليسر إقبالك عليه وتفهمك له، يريد أن يبين لك من الأوصاف ما يشحذ همتك على الإقبال على كلام الله. من جهة عظمة هذا الكتاب وبركته وحكمته وكفايته، ومن جهة كيف يمكن لك أن تستفيد منه، وذلك بالتدبر، ومن جهة تيسيره كذلك، وأنه يريد أن يسقط كما نقول دائما ذلك الحاجز النفسي الذي وجد بين المسلمين وكتاب ربهم، أن هذا كلام لا يمكن أن نفهمه، وبذلك بعدت الأمة عن كتابها. فتأمل كيف جاء ببعض الأوصاف التي يقصد بها رحمه الله يعني بيان عظمة كلام الله سبحانه وتعالى و كفايته واحتوائه على الخير والبركة التي لا حد لها في تشريعه، بركة في ما احتواه من العقيدة، بركة بما فيه من احتواه من الأحكام والأخلاق. ولذلك احتجنا أن نبين أن القرآن كما أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، كذلك القرآن أعلام وأوصاف، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه أعلام وأوصاف. ومشينا نحو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع يعني وجدناها مجموعة الحق أن نحو 40 اسما من أسماء القرآن، حاولنا أن نتفهم ما فيها من العالمية على هذا الكتاب وما فيها من الوصفية كل ذلك أرجو أنه مفيد لنا في معرفة عظمة هذا الكتاب العظيم. فعرفنا أن اسمه القرآن والفرقان والهدى والنور والبرهان والتنزيل والشفاء، وربما الشفاء لم نقف عندها طويلا. الشفاء مسألة مهمة جدا حقيقة، والتداوي بالقرآن من منهج أهل السنة والجماعة، ثابت في كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتداوى بالقرآن، وثبت في سنيته الإقرار للصحابة على تداويهم بكتاب الله. الصحابة رضي الله عنهم كان جمع منهم في غزوة راجعون، فمروا على قوم فطلبوا القرى، يعني طلبوا ما يعطى للضيف، فلم يعطوهم، فانصرفوا عن القبيلة ونزلوا منزلا، فما هي إلا قليل، وجاءوهم قالوا: إن سيد القوم لديغ، وفي رواية سليم، العرب تقول سليم تفاؤلا. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ما قام لهم إلا هو نفسه، لكنه لا يريد أن يقول عن نفسي أنا الذي قمت معهم، ظاهر والله أعلم، يعني أقل القوم أو أصغر القوم. فذهب معهم وقال: إن لن نرقي لكم حتى تجعلوننا جعلا، حتى تجعلوا لنا جعلا. فذهب فقرأ عليه الفاتحة، فجعلوا لهم جعلا قطيعا من غنم، فقام على كل حال سيد القوم قام كأنما نشط من عقال، يعني قام سليما معافا. قد اختلف العلماء في هؤلاء القوم أكانوا مسلمين أم كفارا، والظاهر والله أعلم أنهم كفار، والله أعلم وراجع المسألة. اختلف العلماء في هؤلاء القوم في هذا الرجل أكان مسلما أم كافرا، والظاهر والله أعلم من سياق القصة أنهم كانوا كفارا والله أعلم. والمشكلة أن الروايات لا توضح ذلك جليا إلا بشيء من التدبر، وقولاني لأهل العلم في هذا. ها؟ هي رقاه به كان كافرا، فهذا فعل الصحابة دليل في هذا، رقاه به، وربما تكون الرقية أحيانا سببا في هدايته. ها؟ هي كان طلب منك تقرأ عليه وتقول له هذا كلام الله سبحانه وتعالى وتدعوه للإسلام، تدعوه للإسلام. والله أعلم، والله يراجع فيها المشايخ، الله أعلم. فعلى كل حال قرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، ثم أعطوهم هذا الذي اشترطوه لهم. فقال الصحابة من ورعهم وخشيتهم وتقواهم رضي الله عنهم وارضاهم، وأن الدنيا لم تكن مقصدهم، فقالوا لنا لا نفعل شيء حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قال للذي قرأ ما أدرك أنها رقية، خذوه أو واضربوا لي معكم بسهم. والمقصد أنه حتى تطمئن نفوسهم إلى أن هذا حلال طيب، فقال اضربوا لي معكم بسهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالرقية بالقرآن واستشفاء به لا شك أنه ثابت في الكتاب والسنة، لكن ينبغي أن يعلم أن المقصد من إنزال القرآن هو أعظم من أن يكون شفاء للأبدان فقط، وأن الأمر أعظم وأجل من ذلك، وأن القرآن شفاء لأمراض القلوب. وأمراض القلوب نوعان، أمراض القلوب شبهات وشهوات. فالقرآن ضياء يذهب ظلام الشبهات، ونار تحرق لدة الشهوات المفسدة. فالقرآن نور وهدى يضيء ويذهب ظلام الشبهات والشهوات لمن تدبر فيه وتأمل فيه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وإنما يترتب هذا ويتوقف على من تدبر فيه بإيمان ويقين وإخلاص، كما سيأتينا أن الله سبحانه وتعالى قال وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كيف كان لهؤلاء زيادة إيمان وكان لهؤلاء زيادة رجس وزيادة مرض؟ زيادة الرجس يعني زيادة المرض صلى الله السلام والعافية. وليس كل رجس في القرآن يعني نجاسة، ليس كل رجس يعني نجاسة، يختلف من موطن إلى آخر. فهنا الرجس هنا المرض، عفاني الله وإياكم. كيف هو نفس القرآن يزيد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الذين في قلوبهم رجس ومرض رجسا إلى رجسهم صلى الله العافية والسلامة؟ كل ذلك راجع إلى ذلك المحل القابل، إلى المحل القابل. فمن استقبل القرآن بإيمان ويقين وإخلاص، هذا لا يعني أن قلب المؤمن قد لا يقع فيه المرض، قد يقع في قلب المؤمن مرض أو شبهة أو شهوة، لكن المؤمن يقرأ القرآن ويستمع إلى القرآن موقنا به قاصدا الاستشفاء به، فيزيل ذلك المرض وتزول تلك الشبهة ما دام هو يعني موقنا ومؤمنا ومستمسا الشفاء من كلام الله سبحانه وتعالى. وأما المنافق عادني الله وإياكم، أنه يقرأ القرآن متشككا ومترددا وملتمسا للخطأ والزلل، نعوذ بالله، فهذا لا يزيده إلا مرضا. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا ليس في القرآن فقط، والله رأيناه حتى في كتب أهل العلم. بعض أهل الأهواء كان بعض الناس ينصحه ويعطيه كتب للشيخ بن باز رحمه الله والعثيمين ليقرأ، يقول لعل الله ينفعه بها ويهديه، فكان يرجع عليه بالكتب يقول انظر ايش قال هنا، انظر، يعني يتشكك ويأتي بالشبه على كلام الشيخ وعلى كلام العلماء. هذه عادة أهل الأهواء، كما قال الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالجزاء من جنس العمل على كل حال، الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة. فمن استقبل القرآن إيمانا وتصديقا ويقينا بأنه كلام الله الحق الهدى الشفاء أورته زيادة الإيمان والتقوى والاستبشار والسعادة والطمأنينة، وأعطاه وقودا وزيادة واندفاعا واستمرارا على هذا الطريق ويقينا به. ومن قرأ القرآن متشككا مترددا عادني الله وإياكم زاده رجسا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الشيخ، إذا قضية الشفاء بالقرآن مسألة عظيمة جدا، ولكن الأعظم الاستشفاء بالقرآن هو الاستشفاء به في إزالة الشبه وإزالة الشهوات، كما ذكرت أن أمراض النفوس أو أمراض القلوب شبهات مفسدة تعارض الحق والهدى، فإزالتها يكون بالتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، أو شهوات مفسدة تدعو النفس إلى الفسق والفجور والعصيان، فهذه تداويها بآيات التوحيد، وتداويها كذلك بآيات الوعد والوعيد وآيات المواعد والزجر والنار، تخوف هذا النفس من جهة وتبشرها بموعود الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى. داوي نفسك، داوي نفسك والتسم والتمس الشفاء في القرآن العظيم، التمس الشفاء. وكل وما منا إلا، ولكن على الإنسان عليه أن يلتمس الشفاء في القرآن، ما دام ربي قال لي أن الشفاء في القرآن موجود فعلي أن ألتمس. ويا إخوة تجريبا أقول الأمر يحتاج إلى مصابرة، لأنك أنت أول ما تجلس تأخذ المصحف تلتمس شفاء نفسك فيه يأتيك الشيطان ويكسلك ويبعدك ويصعب عليك المسألة. مشايخ السلفيين يقولون المنهج السلفي موجود في القرآن، أين هو؟ غير أنا لم أراه. يقول المسكين، يقول أنا ما رأيت وين. نقول لك اصبر بس، اقرأ وتأنى وتدبر، سترى حقائق المنهج الحق والهدى موجود، علائم وحقائق المنهج السلفي الحق موجودة كلها في كلام الله سبحانه وتعالى، ابتداء من العناية بالعقيدة التوحيد ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العناية بإصلاح القلوب، العناية الحذر من البدعة وأهلها، كل ذلك موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، الحذر من اتباع الهوى، الحذر من أن ترى نفسك، كل ذلك موجود في كلام الله سبحانه وتعالى. إنما يحتاج منا أن نتدبر، وأقول لك محبة لكم، أقول الأمر يحتاج إلى مصابرة. لا تقول قرأت مرة أو مرتين أو لا، اقرأ قراءة التدبر التأني، ينبغي أن تبقى في الصفحة ساعة، اقرأ وأعد، لأن تقرأ آية واحدة 10 مرات 100 مرة تتدبر فيها، تحاول أن تجد فيها الهدى والشفاء لقلبك، خير لك من تقرأ ختمة لم تتدبر فيها ولم تتأثر ولم تتمر في قلبك التقوى والخشية لله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة بقول الله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تدبر عجيب جدا، لماذا ختم الآية هنا بالعزيز الحكيم؟ لماذا ختم الآية هنا بالعزيز الحكيم وفي موطن آخر إنك أنت الغفور الرحيم؟ عز فحكم، لكن لماذا؟ ما نسيت أن الموطن الآخر كان الدعاء في الدنيا، وهذا الموطن في آخر المائدة، المقام يا شيخ عبد السلام في الآخرة، يقوله عيسى بن مريم في الآخرة، يقول الله لربه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يبقى هنا لموطن التماس المعذرة لهم سبيل، فض الأمر انتهى واضح. في الدنيا يمكن أن تبتهل إلى ربك فتقول إن تهدي هؤلاء الضلال إن تعذبهم فبعدلك، وإن تهديهم فأنت الغفور الرحيم وأنت الهادي تهدي من تشاء، يستقيم هذا في الدنيا. هذا معنى كلامه رحمه الله ولعلكم تراجعوا. وأما في الآخرة فالمقام مقام حكم وعزة، وانتهى الأمر. لا يمكن أن يقال لربي أن يناجى الرب في ذلك المقام بأن اهدي فلان، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما هناك، نسأل الله يدخلني وإياكم جنات النعيم، ما هناك إلا الحكم إخوتي الأفاضل، ما هناك إلا جنة ونار، ما هناك إلا جنة ونار، ارتفعت الأمور. فكان من أدب عيسى بن مريم عليه السلام أن يقول في ذلك المقام إنك أنت العزيز الحكيم. المقام هنا إيش؟ مقام حكم، إن تعذبهم فإنهم عبادك ملكك وبعدلك عذبتهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لك الحكم، عزيت فأحكمت. واضح إن شاء الله. على كل حال هذا التدبر أمر عظيم جدا. المقصد أن القرآن حينما يقال شفاء، بعض الإخوة وبعض الناس يركز على الشفاء، يعني تعال جيب المصروع عقر عليه، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الأمر إخوتي الأفاضل الذي أريد أن أضع إصبعكم إصبع قلوبكم وانتباهكم عليه، أن الأمر في كلمة شفاء أعظم من قضية مصروع أقر عليه أو عند صداع أقر عليه الفاتحة، هذا جليل وطيب، لكن الأمر أجل من ذلك وأعظم. القرآن شفاء لأمراض القلوب والنفوس من الشكوك والوساوس والهموم. إذا جاءك الذي يشتكي الهموم والغموم فقل له عليك بكلام الله، عليك بهذا النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. كما ينبه بعض أهل العلم حتى في الدعوة، سبحان الله، تعجب حينما يفتخر التبليغي المسكين أنه ألقى كلمة من ساعة أو ساعتين لم يذكر فيها آية ولا حديث، يفتخرون بهذا. وهذا والله أدنى دركة الجهل، والله أدنى دركة الجهل، أن يتفاخر الواحد منهم بأنه تكلم بالكلمة ساعة أو ساعتين كلها منامات وقصص وخرافات، وذهب فلان فانقطع به السبيل في السويد فالله سخر له سفينة جابتها لباكستان. كيف انت عاد تصور؟ الله أعلم. هذه يذكرها الشيخ السحيمي كثيرا حفظه الله، صلى الله العظيم أن يمتع به يا رب العالمين يحفظه، دائما يذكر عنهم، يقول ما عندهم إلا الجهل والكذب والضلال هؤلاء التبليغيون، وخرافات كخرافات الجدات عن ما كان من مشايخ الصوفية في بلادنا. إذا جلست مع الجدة جماعة لما بعد السبعين سنة هذا عندهم قصص كثيرة عن ما كان عليه عبد السلام وما كان عليه الصوفية وجابع سيلم البحر وما أدري إيش والكلام الفارغ هذا كله، عرفت كيف؟ هذا جهل والله. شريعتنا وديننا أعظم وأجل من هذا. هكذا نفس الشيء التبليغيين قاعدين على نفس هذا الحال، يقيمون دينهم على خرافات خرافات وقصص. فأستغفر الله العظيم من حالهم، يفاخر الواحد منهم أنه تكلم بساعة أو ساعتين لم يذكر فيها حديثا ولا آية، وهذا كما قلت من أدنى دركات الجهل. إيش العلم إن لم يكن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، إن لم يكن كلام الله وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إيش العلم؟ زبلات أفكارنا ما نأتي به من عندنا، أعوذ بالله. العلم إن لم استبصر به فيه بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فما عندنا شيء، ما عندنا شيء والله، ما عندنا شيء غير كلام الله وكلام النبي. وعلماؤنا نستفيد منهم مما تأملوا فيه وتدبروا في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن شفاء للقلوب من هذه الأمراض، من أمراض البدع. ويا ليت ونتمنى والله لكل من خالف المنهج السلفي أن يرجع إلى كلام الله. خليك من مشايخنا وخليك تعال إلى القرآن العظيم بس، تدبر وتأني، سترى أن القرآن العظيم هو الذي ينهاك أن تدعو غير الله، هو الذي يأمرك بأن توحد الله سبحانه وتعالى وحده. القرآن العظيم هو الذي يبين أن الحق واحد وأن الصراط المستقيم واحد، وأنه لا يمكن أن يكون كل على خير وكل على تغر كما يقول أهل البدع وأهل الأهواء أبدا. كلام الله يبين أن الصراط المستقيم واحد، يخرجهم من الظلمات إلى النور واحد، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق واحد يا إخوان، لا يتعدد حتى في المسائل الفقهية، ليس في العقيدة فقط، في كل شيء. النية شرط أو ركن أو واجب، البسمة الحق واحد، الحق واحد لا يتعدد أبدا، لا يمكن أن يتعدد في أعظم مسألة أو في قلة أو كثير. لكن كون أن من له آلية الاجتهاد إذا اجتهد الحق فأصابه فله أجران، وإذا اجتهد الحق فأخطأه فله أجر، هذا حق، لكن هذا لا يعني أن الحق يتعدد. الحق الذي تدل عليه الأدلة الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا إنما هو واحد لا يتعدد. كل ذلك يجده العبد في كلام الله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والاستشفاء بالقرآن للتداوي كذلك من هذه الأمراض الأخرى لا بأس به. لكن نبه الشيخ ربيع حفظه الله ومتع الله بحياته أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخصص، لأننا نخشى أن نرجع إلى عقيدة الأولياء، وأن إيش اللي يقولون الريش عندهم ما أدري مرض الريش، أدوكايا عندهم يعالون من مرض كذا، وهذا ما متخصصين في أمراض كذا، عندهم بركة يعالجوا مرض، استغفر الله، هذا أوقع الناس قبل ذلك في الشرك، أوقع الناس أنهم يدعون هؤلاء. إذا مات الواحد من عائلة فلان أخذوا قاموا على قبره وقالوا هذا كان يداوي وكان يعالج وكان ينفع وكان كذا، فدعوه من دون الله. فمن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لكن التخصص وإقامة عيادة للقراءة والقراءة ويكون الإنسان كأنه دكتور، هذا لم يعرف من السلف، لو كان خيرا لسبقونا إليه. والمال والله إذا أعطي يعني إذا هو الآن لابد من هذا الضوابط، يعني أول شيء لا يتخصص ولا يجعل لنفسه علامة تعالوا أنا قارئ وأنا راقي، أول شيء فيها نوع من تزكية النفس، فيها نوع من تزكية النفس. ثانيا أن فيها يعني خلل، نخشى يعني نخشى مع تقادم السنين نخشى من الخلل العقدي فيها، ويعتقد أن عيلة فلان هذا هم اللي فيهم الرقية، ويجيبوا له المية يقرأ، ويجيبوا له الزيت يقرأ، وجيت على جيبوا لي. والله حقيقة أنا بالذات في جانب النساء، وأكثر ما يحصل الصرع في النساء والأمور السحر هذه، فأقول لمن يكلمني أحب إلي ألا يدخل على أختي هذه المسلمة، أختي ألا يدخل عليها أحد غير محارمها، فحتى ولو كان عاميا، لو كان نقول له اقرأ أنت بنفسك وعلمها هي أن تقرأ بنفسها، أو تقرأ عليها أختها، أو تقرأ، نحن نقول القرآن هو الشفاء، ولا خلاص القرآن اقرأ أنت القرآن وفيه شفاء إن شاء الله. ولذلك هؤلاء الحقيقة بعضهم لا أقول كلهم وقعوا في أخطاء كثيرة جدا، وقعوا في أخطاء وزلات عظيمة جدا يخشى منها بصراحة، هذا يضع يده هنا وهذا يشدها من رجليها من غادي وكذا، والشيطان يستزل العبد، نسأل الله السلامة والعافية. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. أنا ما أنكر الرقية، الرقية ثابتة ولا ينكرها إلا جاهل، لكن من غير تخصص، ولا يكون سأل حريص على المال والجلسة بخمسين دينار وصارت يعني مهنة ومية، صلى الله السلام والعافية. على كل حال لو كان خيرا لسبقونا إليه، هذا الذي نقول، لو كان هذا ثابت في وكان فيه خير لفعله الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم، وتخصصوا في هذا، ولا كان معروف عيادة الحسن البصري ولا عيادة إسحاق بن راهويه ولا عيادة سعيد بن مسيب، ولا ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا، وإنما يعني إذا جاء الشيء أمامه رقي من غير أن يعني يتقصد لهذا، والله أعلم. طيب أخذنا بعض أسماء القرآن، الكتاب والبيان والموعظة والرحمة وبصائر والبلاغ والكريم، نعم آخر شيء المبارك والمنزل والصراط المستقيم والذكر والذكر والتذكرة ومصدقا لما بين يديه والمهيمن والمتشابه. كيف يكون القرآن متشابه؟ من أسماء القرآن أنه متشابه؟ ها؟ أي نريد جواب طالب علم أخواننا. التشابه نوعان، التشابه الوارد في القرآن نوعان، قال الله سبحانه وتعالى مثاني الله أحسن أنزل، أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه والكتاب مهيمنا عليه، والله نزل أحسن الكتاب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. نعم. وقال في آية آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالتشابه هنا غير تشابه هنا. التشابه في الآية الأولى المقصود به أنه يشبه بعضه بعضا كما أشار الشيخ عبد الله، وأنه يصدق بعضه بعضا، شابه في الإحكام وفي الإتقان. ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قلنا إن هنا تفصيل القرآن منه آيات محكمات التي هي أم القرآن وإليها مرجع القرآن كله، آيات لا تحتمل إلا معنى واحد صريح، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا، وهكذا آيات واضحات لا لبس فيها. وآيات متشابهات فيها معنى يوافق المحكم، وفيها معنى أو أن أهل البدع يفهمون منها معنى ويأخذون منها معنى يعني يوافق أهواءهم. لماذا؟ لأن الله جعل متشابهات ابتلاء لخلقه، فانقسم الناس في مقابلة هذه النصوص نوعين، نوع نسأل الله يجعلني وإياكم منهم الذين آمنوا وأتباع الراسخين في العلم، الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه فأخذوا بالمحكم وردوا إليه المتشابه، فأخذوا من المتشابه ما يوافق المحكم، وبهذا آمنوا بالكتاب كله ولم يفرقوا بين آياته. وأما أهل الأهواء فإنهم أعرضوا عن محكم الآيات وجاءوا إلى المتشابهات فأخذوا منها ما يوافق أهواءهم. وهذه خذوها والله ستجدوها في حياتكم في تعامل أهل البدع مع كلام الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحتى مع كلام العلماء يأخذون منه ما يوافق أهواءهم. إذا جاء التكفيري يترك المحكم من كلام العلماء في وجوب إقامة الحجة وبيان المحجة وأن أحكام التكفير خطيرة جدا وأن كذا، ويأتي إلى بعض الفتاوى التي تكون يعني على ما يعني على وفق سؤال معين من غير تفصيل، فيقول العالم هذا كفر، الطواف بالقبر كفر، خلاص يأخذ هذا الكلام ويترك المحكم والواضح والمفصل ومبين من كلام العلماء والمؤصل الذي يكون قد أصلوه في كتبهم وفي شروحاتهم وفي بعض فتاويهم الأخرى. وهذا لمسناه ورأيناه وللأسف، يعني كان بعض أهل الأهواء في 89 تقريبا وفي 92 وفي كذا يحاجون الإخوة السلفيين في هذه المنطقة ببعض فتاوى أهل نجد في تكفير كل من طاف بالقبر وكل من أشرك، كل من وقع في الشرك، يريدون أن يعني يدعون إلى عقيدة التكفير التي تقود إلى تكفير المجتمعات كلها، كل من طاف بالقبر فهو كافر، كل من طاف بكذا فهو كافر. فهذا من اتباع المتشابه للأسف. العلماء لهم تفصيل، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعذر بالجهل، هذا ثابت، وقد نبه على هذا الشيخ العثيمين في شرح كشف الشبهات، فليراجعه من شاء، لأن الشيخ قال في المتن أن الإنسان يكفر بشيء ولا يعذر بالجهل، قال الشيخ في الحاشية الشيخ العثيمين ولا يفهم من هذا أن الشيخ محمد عبد الوهاب لا يعذر بالجهل، ثم نقل من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب ما يبين أن الشيخ الإمام رحمه الله يعذر بالجهل. وكما قرأت عليكم الشيخ ربيع قد جمع كتابا من كلام أئمة نجد في بيان أن معتقدهم أئمة الدعوة السلفية في نجد دعوة التوحيد أنهم يرون العذر بالجهل. هذه مسألة خطيرة جدا وهي مدخل من مداخل أهل الأهواء. طيب، المهيمن المثاني الحكيم محكم مفصل الحق عربي مبين أحسن الحديث أحسن القصص كلام الله العلم، نعم، العلي الحكيم القيم، نعم، الوحي. الوحي كم له طريقة فيما قرأ ذكرنا؟ أي شيخ عبد الله؟ أي نعم. إذن أن يكلمه الله سبحانه وتعالى بوحي، قال الشيخ محمد الشيخ بن سعدي يعني من غير ملك، يلهمه الله سبحانه وتعالى، أو يكلمه الله من وراء حجاب. هذه احتبتت لمن؟ لموسى ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، أو يرسل رسولا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الوحي بإرسال الرسول، فقال إما أنه يكون كالجرس، وهذا في البخاري في كتاب بدء نزول الوحي وذكر هذا، وإما أن يتصور له الملك في صورة آدم فيستمع منه. وكان جبريل يأتي في صورة من؟ دحية الكلبي أو صورة أعرابي كما في حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. طيب، فصل بعض أوصاف القرآن الكريم. والله هو الشيخ ذكرها في سياق الأسماء، وهو كما ذكرت أن أسماءه أوصاف، أسماءه أوصاف. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فصل بعد أوصاف القرآن الكريم. لا لو سمحتم إخوة راجعوا مسألة رقية الكافر بالقرآن، إذا يجد فتوى في هذا وشيء يفيدنا بها الله يجزيكم خير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما وصفه على كل حال أفضل أن كل واحد عنده فتوى من كلام العلماء أفضل، يعني تشير أن الناس عامة. شو راجع إن شاء الله يراجع. هي ما فيهاش حديث، هي والله أعلم، هي يقول بها الشيخ بن باز وحتى من السلف يعني موجود، يعني موجودة حتى بعض أثار عن السلف في هذا، عرفت؟ الرقية في الماء والرقية في الزيت. لكن أول بالنسبة لهؤلاء وقعوا في أشياء أخطر من هذا، غير هذا بقي الأمر على قضية الرقية في الماء والرقية في الزيت، التخصص وبعض أشياء يعني نسمع عنها الله للأسف الحق. يعني كان الأولين نخافوا من سحرهم ودجلهم، وهذا لا شك هم أخطر، الجماعة الصوفية هذه اللي كانوا يقروا في القرآن زعميتها أنهم يعالجوا في الناس، ولكنهم يفعلون أشياء أعوذ بالله يندلها الجبين، يندلها الجبين أعوذ بالله، لا تذكر أصلا، نسأل الله العافية، أمور خطيرة خطيرة جدا جدا يعني. لكن الآن بعض الإخوة ممن انتسب إلى السنة صار يرقي، وحتى هؤلاء وقع منهم بعض الأخطاء، عن هؤلاء نتكلم الآن، أما أولئك فضلالهم واضح، أولئك دعاة شرك ودعاة كفر، صلى الله عليه وسلم والعافية، جيب جاجة كحلة وجيب معزة سوداء وليش صلى الله العافية والسلامة، ويزعمون أنهم يعالجون بالقرآن، هم أصلا لا يعالجون بالقرآن، أولئك النوع الأول هذا أعوذ بالله، أولئك على ضلال خطير جدا، كهذا طارق وأسمعش عارف اللي في الظهر هذا وغيره من صلى الله العافية والسلامة، يذكرون أشياء خطيرة عنهم جدا جدا والله، هذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، ومن هذا من صنف العرافين ومن صنف الدجاجلة صلى الله العافية والسلامة. لكن كلامنا عن ليس عن هؤلاء، كلامنا عن بعض الإخوة منتسبين للسنة وتخصص في الرقية، هو على عقيدة التوحيد وكذا، لكنه وقع منهم بعض الأخطاء والزلات، لا بأس ينبه على مثل هذا التخصص، وضع اليد ما لا داعي، يعني ما في داعي لهذا كله صراحة، الضرب ويخلو بها يا بحديرة، والله إنسان يستدرجه الشيطان وهو لا يدري، وهو لا يدري أو شيء لا يتخصص، لكن لو قدرا جاءك جارك بالله تعالى البنية تدخل دعها في غرفتها وانت تجلس في الصلاة وانقرأ البقرة وخرج إن شاء الله أن يشفيها شفاء، وإذا ما شاء حتى مصرف أما أن تجعل لنفسك راية وعلم وتليفون معلق وواحد أعطاني مرة كرت عرفت كيف لا وتعالى صراحة والله لم نعرف هذا، لو عرفنا هذا من عمل السلف ما أنكرناه الله أعلم. هذا يتكلم عنه الشيخ ربيع عنده رسالة في هذا. ما يراش تخصص، ما يراش تخصص، لا مش ما يراش الرقية، لا ما يراش تخصص الرقية، ما أحد يستطيع ينكرها، رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقى الصحابة رضي الله عنهم، لكن التخصص في الرقية ورسالته موجودة تباع، توجيهات للراقين وكذا كسمها هنا، الرقية ثابتة ما أحد ينكرها، لكن التخصص في هذا نعم. طيب شيخ الإسلام يقول: أما وصفه بأنه يقص، قال تعالى يقص، قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. بني إسرائيل من الأمم السابقة لأمتنا، ومن أكثر الأمم يعني نزولا للأنبياء فيهم صلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله أجمعين، ولكنهم انحرفوا وضلوا وكفروا وحصل عندهم حسد وكبر، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وليس لتقديس فلان أو علان، ولكنهم هم أرادوا أن تكون القداسة لهم. ولذلك يقولون فيما درسنا في مادة الأديان أن اليهودية ليس عندهم دعوة إلى دينهم، ليس عندهم دعوة إلى دينهم، لا تجد أبدا دعاة، هناك تنصير صحيح لكن ما سمعنا أحد يقول تهويت، لأنهم يقولون إيش؟ يقولون هذا الديانة، هذا نحن شعب الله المختار ونحن شعب الله المقدس، وإنما خلق بقية الناس على هذه الأشكال تأنيسا لنا، هم هؤلاء كلهم خدم لنا، يجب أن يكونوا خدم لشعب الله المختار، هكذا يزعمون، وهذا موجود في كتبهم وفي بروتوكولاتهم، فكل هؤلاء الخلق يجب أن يكونوا خدم لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل شعب الله المختار، وإنما جعلهم الله هكذا على صورة البشر على صورتنا حتى يناسب حالهم حالنا وحتى يخدمونا. ولكن هل لهم دعوة في تضليل المسلمين؟ نعم لهم دعوة ولهم نشاط كبير جدا، ويقولون إننا لا نرى للمسلم شرفا أن يخرج من الإسلام فيدخل اليهودية، هذا شرف عظيم لا يستحقه المسلم، لكن نحن نسعى جاهدين أن نخرجه من الإسلام أعاذني الله وإياكم. فهم عندهم شغل كبير جدا ومكر وكيد عظيم جدا منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الساعة، ولن ينقطع والله أعلم إلى قيام الساعة، وهذه سنة الله الماضية، في الكيد للإسلام وأهله والتنفير، وعلى كل المجالات وبدراسة محكمة، ولكن الله لا يصلح عمل المفسدين، فيحاربون الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق. ومن تدبر في ما يحصل في الدول وفي العالم الآن وفي السياسات وكذا أدرك هذه الحرب، أدركها جيدا واستشعر فعلا حرب اليهود وأتباعهم وأزلامهم النصارى في حرب الإسلام، واضح جدا وعلى كل المجالات. وإنما يحتاج العبد أن يتبصر، بس لو تبصرت وتأملت وتدبرت في الدوائر حتى السياسية والعالمية وكذا ترى تلك الحرب معلنة وعلى كل المجالات، عقيدة، أخلاق، عبادات، معاملات، في العقيدة يشككون، وكل مرة يخرج واحد بكتاب واحد بكذا تشكيكا وطعنا في النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في السنة. ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فيه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، تعرفونه؟ هذا ألفه مجموعة من المستشرقين، أذكر واحد من اسمه فينسك أرادوا به الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها ورتبوها على حروف المعجم. فإذا جئت أنت عندك حديث إني أسطع، قالت فاطمة بنت قيس إني استحاض فلا أطهر، قال تطهري، قالت كيف تطهر، قال سبحان الله، فمثلا خذي مسكة تأتي لدي اللفظة مثلا، خاصة تكون لفظة غريبة شوية لا تأتي في كل أحاديث، يعني ما ديش إلى قال أو عن أو كذا، لا تأتي بلفظة في الحديث تكون غريبة، فتأتي تجدها موجودة الحديث هذه اللفظة، وتجد الأحاديث الواردة في هذا، وتجد تخريجه، وعنده طبعا مفاتيح لكل كتاب مفتاح، تجد في أول الكتاب ما حد إذا قلت دال فهو لأبي داود والتالي الترمذي والنون للنسائي وهكذا، فهذه بهذه اللفظة رجعت إلى مصادر الحديث. هو شغل عظيم وكبير جدا، لكن كان قصدهم به الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنها متناقضة في زعمهم وحاشى سنة نبينا، واضح. فهيأ الله لها محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، فاشتغل عليها فصيرها خدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الكمبيوتر والآن وانتشاره كان هذا إلى 10 سنوات ماضية، بس إن قبل سلسلة الحديث والأثر والمكتبة الشاملة والكمبيوتر هذا وانتشاره كان هذا مهم جدا جدا، الكتاب عند طالب علم الحديث عندك هذا، وعند موسوعة الحديث لزغلول، شخص اسمه زغلول قريب شغله قريب من موسوعة هذه، إلا أن زغلول هذا مصري عنده أدري أظن 9 مجلدات أو 12 مجلد. على كل حال المقصد أن اليهود يكيدون إخوتي الأفاضل الأخلاق، وفي الأخلاق انظر من أكبر ما استخدمونه في مسائل الأخلاق النساء، استعملوا المرأة حتى جعلوا صورها حتى على إطارات السيارات، كل شيء يريد يعمل له دعاية يضعون عليه صورة مرأة عارية صلى الله عليه وسلم والعافية، كل ذلك هدم لأخلاقها وفساد، لأن المرأة هي القاعدة التي يبنى عليها المجتمع، إذا صلحت المرأة استطعت أن تبني، حصلت زوجة صالحة طيبة استطعت أن تبني بيتا طيبا، لأن هذا الذي ستضع عليه قاعدة بيتك، تبني عليه أبناء صالحين طيبين. فإذا فسدت المرأة كيف تستطيع تبني بيتا صالحا؟ وإذا فسدت البيوت فسد المجتمع، إذا فسدت البيوت فسد المجتمع، أعاذني الله وإياكم. لذلك يعني لا تعجب من يعني لعل في هذا الكلام إلماح لماذا الله كثيرا ما يذكر موسى ويذكر بني إسرائيل، أمة قريبة مننا وما زالت تكيد لنا، وفي قصصتها وما حصل لها أكبر العبر، كما قال عمر أن الحديث يا شيخ عبد السلام الحديث لنا وإن كان عنهم، والحديث عنهم لكنه لنا، هو الحديث عنهم ولكنه لنا حتى نتخذ نحن منه عبرة واستفادة ونستيخذ منه. انظر كيف يدم الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، كيف أنهم تركوا كتابهم، كيف أنهم أعرضوا عن كتاب الله، كيف آمنوا ببعض النبيين وكفروا ببعض، كيف آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. هذا ليس المقصود منه ذكره للتسلي أو لمجرد ذمهم فقط، لا، الأمر أعظم من هذا بارك الله فيك، الأمر أن تحذر من حالهم، أن تحذر من حالهم. ذكر لنا بعض مشايخنا كفائدة، معلش عندهاش علاقة مباشرة لكن ذكرتني كلمة تحذر من حالهم، قال المشايخ، هو يذكر عن مشايخ الكلية في ذلك الوقت، يقول مشايخ أصناف أنواع، شيخ تستفيد منه علما وأدبا وهذا أفضلهم، وشيخ تستفيد منه علما ولا تستفيد أدبا، وشيخ تستفيد منه أدب ولا تستفيد علما، وشيخ لا علم ولا أدب، ليش تستفيد؟ تستفيد أن تحذر من حاله، لا تقع فيما وقع فيه، وهذا للأسف موجود، نسأل الله يعيدنا وإياكم. فعلى كل حال ذكر حالهم، لا إياك أن تقرأ القصص كما تقرأ يعني هكذا القصص، يعني لا، هذا كلام الله، قصص في كلام الله أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر هكذا، بل جعلها العلماء من وسائل الدعوة، من وسائل الدعوة في جانب الموعظة أصناف منها القصص، القصص وسيلة من وسائل الدعوة، وإنما عليك أن تتدبر في حالهم. ابن عباس مر عليه أحد تلاميذه وجده يبكي يتلو آخر سورة الأعراف، قول الله سبحانه وتعالى واذكري واتلو عليهم نعم لا 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 ليست هذه القرية، قرية القرية التي وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضرة البحر إذ يعدون في نعم. فكان يقرأ هذه الآيات ويبكي، انظر يعني يقول كيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى. هذه فيها موعظة، أكبر موعظة لنا أننا إلا لم نقم بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر نحذر أن يصيبنا ما أصابهم، واضح. فأرجو أن هذا يصبح واضح، لا تستغرب لماذا يعيد الله ويكرر في قصة موسى وفي قصة بني إسرائيل وما وقع لهم من أحداث كذا، كل ذلك يتكرر في أمتنا بصورة أخرى، فينبغي نحن أن نأخذ الحذر. لذلك قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، هذه من سورة النمل. قال العلامة بن سعدي هذا خبر عن هيمنة القرآن، هذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة، هذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة، وتفصيله وتوضيحه، لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه، واختلاف عند بني إسرائيل، عند بني إسرائيل. من هو إسرائيل يا قدري؟ يعقوب عليه السلام، حسنت، النبي ابن النبي ابن النبي، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. كثير من الناس يقول إسرائيل وفعلة إسرائيل، نبه على هذا الشيخ ربيع حفظه الله، إياك أن تدم إسرائيل. إسرائيل هذه الدولة ليس اسمها إسرائيل، قل دولة يهود، دولة يهود، والقضية بيننا وبينهم ليست الأرض كما يقول القرضاوي كفى الله المسلمين شره، قضية بيننا وبينهم عقيدة دين، يعني لو أعطونا الأرض صاروا إخواننا خلاص. عجيب جدا والله، والله هذا كأن الرجل ما قرأ شيء من شريعة الرحمن أصلا، يعني لو أعطونا فلسطين خلاص انتهت القضية بيننا وبين يهود. طيب هم ما كانوا واخدين فلسطين زمان، هو كل ما نزل من القرآن وعداوتهم وبيان عداوتهم هذاك الوقت ما كانوا واخدين فلسطين أبدا. أفلا يتدبر هذا الرجل ويستفيق، صلى الله السلام والعافية. إذن إسرائيل ليس على من على دولة يهود، إسرائيل هو نبي الله نحبه ونؤمن به ونتولاه، نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات ربي وسلامه أجمعين، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات ربي وسلامه. فلا يجوز إطلاق لفظة إسرائيل على دولة يهود. واعلموا أن إسرائيل عليه السلام بريء من هؤلاء، ولا تصح نسبتهم إليه، كما لا تصح نسبة النصارى إلى عيسى بن مريم. ولذلك لا يجوز أن تقول مسيحيين، هؤلاء المسيحيون ليسوا بمسيحيين، لأن قولك عنهم أنهم مسيحيون إقرار بأنهم أتباع المسيح، هل تقرون أنهم أتباع المسيح؟ كلا، نحن نؤمن بالمسيح أفضل من إيمانهم، بل نحن الذين نؤمن بالمسيح على وجه الصحيح، أما هم لم يؤمنوا بالمسيح على وجه الشرع الصحيح، واضح. فهؤلاء ليسوا أتباع يعقوب تفضل، ولا أتباع، ولا هؤلاء أتباع المسيح. طيب، اثنين، أنه ينطق بالحق، ينطق بالحق. قال تعالى: كل أمة تدعى إلى كتابها، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: هذا كتابنا الذي أنزلناه عليكم، يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل. وفي الآية تفسير آخر أن الكتاب المقصود به يا شيخ محمد الراعي الصحف، أن كل أمة تدعى إلى كتابها ما هو مدون عليها من الأعمال، فيه بيان أعمالهم. وهذا تفسير: هذا كتابنا الذي أنزلناه عليكم يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، صلى الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى البر والتقوى. نسأل الله العظيم أن يصلح البلاد والعباد. اللهم اطفئ الفتن في بلادنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم. ما حكم قول الله: الله في الوجود؟ جزاكم الله خيرا. كلام مشتبه، كلام مشتبه، يفصل. ايش تقصد الله في الوجود؟ ايش تقصد الله في الوجود؟ اذا قصد ان الله في كل مكان هذا كلام باطل. اذا قصد اثبات صفه الوجود لله، ان الله موجود، صحيح ان الله له وجود، ووجوده واجب الوجود، ووجود الخلق ممكن الوجود. يعني كلمة فيها تحتاج تفصيل، الله أعلم. هذا فائدة جزاه الله خير. قال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إلى قولي فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ولم يقل في القواعد الحسان، ولم يقل إن أنت الغفور الرحيم، لأن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، إنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه وأمه إلهين من دون الله، فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة والمغفرة. انتهى كلامه رحمه الله، وبارك الله فيك، وفيك بارك الله، جزاك الله خير. هذا هو ما أردنا ذكره. هذا الدور مش سؤال، هذا أحد الإخوة جاب: ما معنى اللف والنشر؟ اللف والنشر يعني أن تذكر أحيانا. اللف والنشر ينقسم قسمين: لف ونشر مرتب، ولف ونشر غير مرتب. يعني يذكر شيئان ثم يذكر بعدهما حكمهما. تقول: أخي عادل وعمر مهندس ومزارع، هذا لف ونشر مرتب، ذكرت اثنين. ثم أنت تأخذ مهندس حطها إلى عادل، ومزارع حطها لعمر. أحيانا يكون اللف والنشر غير مرتب، تقول: أخي عادل وعمر مزارع ومهندس، تقلبها وين المزارع. طبعا السياق هو الذي يوضح. هذا مثال أوجبته من رأسي، بس يحتاج مرة أخرى لما يأتينا نص أمامنا يتضح لديك المقام. السياق هو الذي يوضح أن اللف مرتب ولا غير مرتب. لف والنشر هذا المقصود به، يذكر شيئين وراء بعضهم ويأتي وصفهما بعد ذلك، سمى لف ونشر. لفيت الموصوف ثم جئت بوصفه فيما بعده، والله أعلم. أما من هو الصحابي الذي يذكره الراجح أنه هو أبو سعيد الخدري، والله أعلم. الصحابي الذي رقى هو أبو سعيد الخدري، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خير.